لبيك اللهم لبيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم
من المملكة العربية السعودية.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان.
أول ما يرون أحد يقدم من هذه البلاد يذكرون الحج عمره، فوالله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الحج في القرآن الكريم. يسرني في مطلع هذه الحلقة أن أرحب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المبرد، إمام وخطيب جامع القدس بمدينة الرياض، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا بك فضيلة الدكتور وبالأخوة المستمعين.
شيخ عبد الله، مما لا شك فيه أن الحج شعيرة من الشعائر العظيمة ومنسك من المناسك التي افترضها الله تبارك وتعالى على عباده في القرآن الكريم بقوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الشعيرة العظيمة لها من الآثار والفوائد والمقاصد ما يطول المقام بتعداده، ولكن لعلنا في هذه الدقائق نأتي ولو على نزر يسير من هذه الآثار والفوائد العظيمة، سواء التي تعود على الفرد في إيمانه وفي سلوكه وخلقه، أو تعود على الأمة جميعا بلحمتها ووحدتها وتوحيدها وإخلاصها. إن أذنتم لي فضيلة الشيخ أن نبدأ بآثار الحج وفوائده، ونحن في ختام أيام الحج نبدأ بالآثار التي تعود على الفرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأيام الفاضلة هي من خير أيام حياتنا، وأن يعيننا على استثمارها، وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، وأن يتقبل منا على ما يكون منا من تقصير. الحج كما هو معلوم خامس أركان الإسلام ومن أعظم شعائره، وقد فرضه الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم حج بالناس حجة الوداع، وكانت تلك الحجة معلما تاريخيا في أمة الإسلام، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى فيها قواعد الدين، ووضح فيها قواعد التعامل والسلوك بين الناس، وطبق عمليا الآيات التي جاءت في كتاب الله عز وجل عن الحج، والتي هي في مجملها منظومة من الفوائد والثمار والأخلاق والعقائد والمعاملات، التي من شأنها أن تنعكس على سلوك المرء المسلم إذا حج الحجة المبرورة التي دعاها إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس بوسعنا في هذه العجالة أن نسرد الفوائد والثمار التي يجنيها المسلم من الحجة المبرورة، ولكننا على عجل سنمر على بعضها وعلى أشهرها. وأول ما يجنيه المسلم من هذا الموسم وهذه الرحلة الخالدة العظيمة هي أنه يكسب قلبه، يربي قلبه على العبودية لله سبحانه وتعالى، يربي قلبه على الخضوع والاستجابة التامة السريعة لربه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون له شغل في هذه الأيام إلا أن يتتبع مرضات ربه، وإلا أن يتأسى بخطى نبيه صلى الله عليه وسلم. فكل سؤاله وكل بحثه وكل تحريه وكل مناقشاته في الحج حول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، فهو يتحرى ذلك ويبحث عنه، وله في ذلك الأجر العظيم إن تقبل الله منه. فشأن الحج في تربية القلوب عظيم، فالله عز وجل في الحج يربي الناس على تعظيم حرمات الله ويربيهم على التقوى. فقال في آخر الآية التي بيّن فيها فريضة الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. خير ما تزودتم به وخير ما رحلتم به وخير ما استعددتم به لهذه الرحلة هو التقوى، والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محلها القلب وأثرها على اللسان والسلوك والجوارح في المعاملات. ثم بعد ذلك يربي الله سبحانه وتعالى عباده على أن تتوجه قلوبهم له في الحج. واقرأ إن شئت ما ورد في الحج فتجد ذكر الله سبحانه وتعالى يتكرر مرارا وتكرارا بصيغ عديدة. معنى ذلك أن هذا القلب وجهته في هذه الأيام لله وحده، منصرف بكليته لله عز وجل، لا يحيد عنه ولا يلتفت إلى غيره، وكأنها تربية للقلب على أن لا يتلفت إلى شواغل الدنيا، لا يلتفت إلا لخالقه عز وجل، يتوجه إليه ويسلم إليه تعظيما وإجلالا وإخباتا وخوفا ورجاء ودعاء، حتى يأخذ ذلك كله جوهر حياته وجوهر اهتمامه. ثم بعد ذلك اقرأ إن شئت قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. معنى ذلك أن في الحج تربية على تعظيم شعائر الله، على إجلالها، على إكبارها، على احترامها، مهما كانت في تطبيقها صغيرة. إن كانت سبع حجرات ترمى أو شاة تذبح فهي ليست كغيرها من الحجارة وليست كغيرها من الشياة التي تذبح. في هذه المرة هي تذبح نسك لله عز وجل، تتحرى فيها السنة، يذبحها الإنسان، ينحرها المرء المسلم وهو مجل لربه، مستجيب لأمره، مشفق أن لا يتقبل منه، طامع أن يقبله الله عز وجل. يعظم هذه الشعائر، هذه النسك على دقتها وعلى ترتيبها، لا يتجاوز شيء، ويحاول أن يطبق كل ما يعلمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما لله عز وجل.
ولعل فضيلة الشيخ إن أذنتم لي، من مظاهر تربية القلب على العبودية للباري جل وعلا تعظيم الانقياد لله جل وعلا، فليس كل أوامر الحج وشعائره ليست كلها معقولة المعنى
ولا ظاهرة الحكمة. نعم،
فالإنسان يرمي الجمار بسبع ولا يرميها بثمان ولا يرميها بست.
نعم،
وهو يرمي في يوم النحر جمرة العقبة فقط، ولكنه في أيام التشريق يرمي معها الجمرتين الصغرى والوسطى أيضا. كل هذه القضايا ربما لا تكون معقولة المعنى للإنسان على وجه التفصيل، ولكن المعقول له تمام الانقياد لله جل وعلا. وهذا يذكرنا بما جاء في حديث عائشة لما سألتها المرأة: ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني كأنها قالت أن مثل هذا السؤال إنما يرد من الخوارج الذين ينكرون السنة ولا يأتمرون إلا بما في ظواهر القرآن. قالت: لا، ولكني أسأل. فأجابتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فقالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن العلة هي الأمر الرباني الذي جاء من الباري جل وعلا، وفي هذا لا شك تعبيد للقلوب للباري جل وعلا. إن عقلت الحكمة فبها ونعمت والحمد لله، وهذا مما يزيد المؤمن إيمانا. وإن لم تعقل الحكمة فأهل الإيمان يقولون سمعنا وأطعنا.
أجل، الحج في كثير من مظاهره كما تفضلت فضيلة الشيخ هو تدريب للقلب على الانصياع المطلق، الانصياع المطلق للنص وللسنة وليس للعقل. العقل يأتي تبعا، إن عرف الحكمة كان ذلك حسن، وإن جهلها فهو إيمان بالغيب. وهذا ما امتدح الله عباده المؤمنين به، أنهم يؤمنون بالغيب، يعرفون أن هذا النص ورد عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب ربهم عز وجل، فيتبعونه مؤمنين بأنه هو الخير وإن لم يدركوا حقيقة وماهية هذا الخير. ويقول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله سبحانه وتعالى لن تدركه هذه اللحوم ولا هذه الدماء، والله سبحانه وتعالى لا ينظر إليها ولا إلى عظمها، ينظر إلى ما وقر في قلوب أصحابها من الخضوع والخشوع ومن العبودية لله عز وجل والتوحيد والتوجه له. هذا هو المحك وهذا هو الميزان اليوم، وهذا هو الذي يوزن في هذه الرحلة العظيمة وفي سائر حياة المرء، لكنها تتجلى بشكل واضح في هذه الرحلة. كما أن الحج يربي الإنسان على الانضباط في سلوكه، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه. هذه جائزة عظيمة أن يرجع الإنسان مغتسلا من أوضاره السابقة وذنوبه السالفة من غدراته وفجراته وزلاته، هذه جائزة عظيمة وفرصة كريمة، لكن من الذي يستحقها؟ يستحقها الذي حج حجا انضبط فيه انضباطا تاما، لم يرفث ولم يفسق، لم يجترح بلسانه ولا بيده ما يجرح حجه. إذن وكأن هذه الأيام فيها تركيز على ضبط السلوك سواء باللسان أو بغيره من الجوارح، يضبط الإنسان سلوكه ليحظى بجائزة المغفرة التامة والاغتسال الكامل من الذنوب. وإذا هانت عليه نفسه واستطاع أن يربيها على هذا الانضباط وأن يتحكم في نزعاتها وعواطفها وأن يتحكم في الألفاظ التي تعود عليها، فمعنى ذلك أنه مؤهل لأن ينجح لاستئناف حياة جديدة غير الحياة السابقة.
لكن الشيخ عبد الله، هل الانضباط هو مجرد الانضباط أيام الحج، أم أن الحج المبرور علامته أن يكون الإنسان منضبطا حتى بعد الحج، ملتزما أمر الله مجتنبا نهيه، أن يكون على حال أفضل مما كان عليه قبل الحج؟
هذا السؤال فضيلة الشيخ يسوقنا تلقائيا للنقطة الأخرى، وأن الحج يربي على التصحيح والتوبة الدائمة. الحج في ذاته في مجمله هو دعوة لتجديد الحياة، وبما أنك انضبط سلوكك وانضبط لسانك هذه الأيام ورجعت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، إذن أنت رجعت بثوب أبيض وصحيفة صافية، فإياك أن تخط فيها ما يسوءك رؤيته يوم القيامة. هذه الدعوة أن تحافظ على هذا النقاء. الله سبحانه وتعالى منحك فرصة جديدة وحياة طيبة كريمة. وإذا أردت أن تتأمل في معنى التوبة، انظر إلى حكمة الكفارات التي تأتي في الحج، هي تربية للإنسان على سلوك التصحيح. كلما وقع في خطأ يستغفر ويتوب ويصحح، كلما وقع في خلل يرقعه بعبادة لله سبحانه وتعالى. لذلك ورد في السنة أن من أذنب ذنبا ثم قام وصلى لله ركعتين فحري أن يغفر له، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نوع من أنواع الكفارات. وفقه الكفارات كثير وواسع كما هو معلوم، هو عملية تصحيح. فالحج ربي على التصحيح أولا بأول، ثم يعطي الإنسان فرصة كاملة أنه هو بنفسه في مجمله تصحيح له وتوبة عامة شاملة يجب أن يحافظ عليها كذلك.
الحج في القرآن الكريم.
الحج في القرآن الكريم.
فضيلة الشيخ، دعنا ننتقل إلى أثر الحج وفوائده على الأمة كلها، بعد أن تعرضنا لأثر الحج على الفرد الحاج ما هي آثار الحج على الأمة كلها برمتها؟
الحج هو رحلة بالنسبة للفرد وموسم بالنسبة للأمة. ولو تأمل حتى غير المسلم إلى هذه الجموع التي جاءت من آفاق الدنيا وسبحت بها البحار والبراري والقفار والجو، وكلها تحط في بقعة واحدة مساحتها محدودة، ثم يجتمع فيها أشتات الناس من مختلف ألوانهم ولغاتهم وعلى تباعد أوطانهم، ما الذي جمعهم؟ لو يتأمل الإنسان أي سبب في الدنيا يمكن أن يجمع هذه الجموع بهذه الأعداد، وليس ذلك فحسب، يوحد لباسهم، وليس ذلك فحسب، يوحد شعارهم اللفظي، كلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويوحد هيئتهم، ثم يوحد مراحل انتقالهم وحركتهم. فسبحان الله العظيم الذي شرع هذه الشعيرة العظيمة. إذن هم أناس من مختلف جهات الدنيا لا يعرفون بعضهم، ما الذي جمعهم؟ ما الوشيجة الذي جمعتهم؟ في واقع الأمر أن الذي جمعهم هو شيء جمعهم منذ ولدتهم أمهاتهم، وهم يشعرون به في اليوم 5 مرات، لكن هذه المرأة جاءوا ليتقابلون عليه وجها لوجه. القبلة التي يتوجهون لها في اليوم 5 مرات جاءوا الآن ليجتمعوا في ظلها وجها لوجه، حتى إنه من شأن هذا الاجتماع أن يسقط بين المسلمين جميع العوازل والفواصل والحدود. الحدود السياسية تنتهي في مثل هذه المناسبة، والطبقية المجتمعية تنتهي في مثل هذه المناسبة، حتى فواصل اللغة تنتهي في مثل هذه المناسبة، حتى فوارق الثقافات المحلية تسقط في هذه المناسبة. فيجتمعون الناس على هذه الأشكال حتى إذا جلسوا مع بعضهم كانوا كأنهم أسرة واحدة، وتتقارب قلوبهم إلى درجة عظيمة. وليس ذلك فحسب، حتى الفوارق المادية تسقط بين الناس، أو هكذا يفترض على الأقل، لأننا نرى للأسف أن بعض الحملات الآن يعني تعمل تفرقة ظاهرية بين المسلمين، لكن احنا نقول حتى الفوارق المادية تسقط بين الناس، فترى الملوك مع مملوكيهم والعبيد مع ساداتهم والعمال مع أرباب العمل لا تفرق بينهم، ويأكلون بطريقة واحدة وينتقلون بطريقة واحدة، وأكتافهم بأكتاف بعض، وتجد ضعيفهم يستعين بقويهم وجاهلهم يسترشد بعالمهم، وكلهم متعاونون لأداء هذه النسك العظيم. هذا فيه تربية للأمة على أن تسقط بالنسبة للأغنياء تداعيات الكبر والأشر والبطر. فالغني في هذه الأيام يشعر بنقاء نفسه وطهارة قلبه، لأن المظاهر التي كانت تغذي هذه المشاعر قد سقطتها الآن. وحتى الضعيف الذي كان يشعر بمشاعر الإذلال والاستضعاف هو الآن لا يشعر بها، لأنه يرى أنه مع بقية إخوانه سواء بسواء. فهذه من التربية العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكد على هذه الوحدة، وعلى أن الناس إلههم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد، معنى ذلك لا فرق بينهم، وأكد أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، ليحيد جميع الفروقات التي اصطنعها البشر بينهم،
سبحان الله،
تتوحد هذه الأمة عليها.
وليس أدل على ذلك من أن الناس يجتمعون في مكان واحد وفي زمان واحد ولباس واحد ولهم شعار واحد في التلبية؟ نعم. كل هذا لا شك أنها يعني مسوغات لهذا الاجتماع وهذه الوحدة ولإذابة كل الفوارق التي اصطنعها الناس.
وانظر فضيلة الشيخ أن القرآن العظيم يوجه المؤمنين توجيها صريحا واضحا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، لأن القرشيين كانوا لا يقفون مع الناس في عرفة ويسمون أنفسهم الحمص، فلما جاء الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين إلى جانب شرف القرشية أضافوا شرف الرسالة وشرف الإسلام، يأمرهم الله سبحانه وتعالى أن يقول أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا مع الناس جنبا إلى جنب، لا تتميزوا عنهم ولا تعزلوا أنفسكم عنهم، أنتم وهم سواء. فبالتالي ليستأصل الإسلام أي شعور من مشاعر التميز أو الفوقية بين المسلمين في هذا الموسم العظيم.
بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا الأمر عمليا ومارسه أمام عشرات الألوف. من المعلوم أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة ما يزيد على 100,000 حاج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع من عرفة قال أين أسامة بن زيد
وأرده؟ نعم أمام الناس،
فالناس بحثوا عن أسامة، أين أسامة حتى حبس النبي صلى الله عليه وسلم بانتظار أسامة، ومعه من العرب الرؤساء والكبراء والعظماء ومن هم عند أنفسهم وأقوامهم ذو هيئة. فلما حبسوا من أجل أسامة كانوا يقولون من هذا الذي حبسنا ابتغاءه؟ فلما جاء أسامة وإذا هو مولى ابن مولى عليه أثر السمرة والأدمة، فقالوا أهذا الذي حبسنا ابتغاءه؟ فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على الراحلة. كان كل واحد من عداد الصحابة فضلا عن الكبار والصغار كل واحد يتمنى أن يكون هو رديف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أسامة دون ما غيره، كأنه يقول
يعلم الناس
يرسي هذه القاعدة ألا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى.
والملوك العرب كانت تأنف من مجرد الإرداف، كانت تأنف أن يركب معها أحد على دابتها، فضلا أن يركب معها أسامة بن زيد
الله،
وفضلا أن يكسوه النبي صلى الله عليه وسلم حلة قد أهديت إليه من ملك من ملوك اليمن. حلة النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها هذا العبد المملوك في نظرهم، ليقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن شرف الناس وكرامتهم عندنا هي بقدر ما يكون في نفوسهم من الإخلاص والعبودية لله سبحانه وتعالى.
إن أذنتم فضيلة الشيخ عبد الله، ننتقل إلى أثر من آثار الحج على الأمة، سواء فيما يتعلق بشمولية هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى، خصوصا إذا علمنا أن الله قد أنزل على نبيه في عشية يوم عرفة في أثناء هذه الحجة أنزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، هذا الدين العظيم دين لا يغلب جانبا على جانب ولا يضخم أمر على حساب أمر. وفي هذا الحج تتكامل الأمور، حيث شرع الله سبحانه وتعالى لعباده وأباح لهم أن يمارسوا التجارة في الحج مع أنها رحلة عبادة، ولكن لا بأس، يستطيعون أن يعبدون الله سبحانه وتعالى ويستطيعون أن يبتغوا من فضل ربهم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. شرع لهم ممارسة التجارة أو ممارسة الحرف، الحاج يمارس ذلك ولا بأس عليه، لكنه ذلك طبعا لا يطغى عن الهدف الأساسي الذي جاء من أجله وهو إقامة هذا النسك. هذا من جانب. ومن جانب آخر، في تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أن الحج كانت تمارس فيه بعض المعالجات التي قد يصنف بعض الناس أنها أمور دنيوية. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع شن على الربا، هذا السرطان الاقتصادي الذي يرى الناس اليوم كيف صنع الاقتصاد العالمي وكيف أوقعهم في هذه الورطة الكبيرة والدوامة العنيفة التي لا يمكن للعالم أن يتخلص منها ولا من أثارها إلا بتوبة من الربا ومما ينتج عنه من مخالفات ومعاصي للمجال الاقتصادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع الربا وشن عليه وندد بأهله وقال أول ما أضع الربا ربا عمي العباس، ليعلن للناس أن الربا مرفوض بكل أشكاله وبكل سلطاته وبكل وجهاته وأنه لا مبرر له في الإسلام إطلاقا. فهذه مسألة عظيمة أيضا. وأخرى ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يحج وكان يقول للناس من كان له مظلمة على عامل من عمالنا فليوافينا في الحج. إذن الآن هذه معالجة سياسية لأوضاع الأمة ومراجعة وعملية من عمليات المحاسبة الإدارية. الخليفة الراشد ينفذها في هذا الموسم العظيم، وأعظم به من موسم، لأن مثل هذه المعالجات تنقي القلوب وتطهر العلاقات بين الحاكم والمحكوم، وتجعل الناس يعودون من هذا الحج قلوبهم تجاه ربهم عامرة بالعبودية، وتجاه بعضهم عامرة بالإخاء والصفاء والنصح والصدق.
أحسنت فضيلة الشيخ، أثابكم الله. في ختام هذه الحلقة، ما أدري هل من إلماحة إلى شيء ربما غادرناه أو تركناه فيما يتعلق بشيء من آثار الحج وفوائده، سواء على الفرد أو على الأمة كلها؟
فضيلة الشيخ والإخوة والأخوات المستمعين، أنا أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي بأن الذي من الله عليه بالحج فقد أعطاه حياة جديدة، فإن استطاع أن يحافظ على نقاء حياته وطهارتها من جديد، فإن استطاع أن يفعل ذلك فقد أفلح والله. فعليه أن يستعين بالله وألا يفرط فيما أنعم الله به عليه، وليعلم أن من علامات قبول العمل أن يوفق الله لعمل آخر أفضل منه. فإذا استقامت حياة الإنسان بعد الحج فذلك مؤشر، نقول إن شاء الله ونستبشر به على قبول هذه الحجة وأكرم بها من نعمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسنتم فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز المبرد على هذا الحديث الماتع. ولا شك أن كون المرء يعود من حجه بثوب نقي طاهر وبقلب قد طهره من أوزار المعاصي وأوزارها وتبعاتها، هذه نعمة من أعظم النعم، وهي مع ذلك لا يقدرها حق قدرها إلا من عرف حق ربه جل وعلا عليه، وعرف ما نفسه عليه من التقصير ومن الخطأ ومن الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. في ختام حلقتنا هذه نتوجه للعلي القدير أن يحفظ إخواننا حجاج بيت الله الحرام، وأن يتقبل منهم حجهم ونسكهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، قد غفرت ذنوبهم وكفرت سيئاتهم وبدلت حسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم فضيلة الشيخ عبد الله على هذا الحديث الطيب، كما أشكر أخي مهندس الصوت ناصر الطحيني الذي قام بتسجيل هذه الحلقة. الشكر موصول لكم أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، حتى ألتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحج في القرآن الكريم.
قال العلماء: من علامة الحج المبرور أن يرجع الحاج بحال أفضل مما كان عليه.
أول ما يرون أحد يقدم هذه العيادة تكون حج عمرة، والله تدمع عيونهم شوقا لبيت.
أي نوع من أنواع الإخلال بالأمن يعتبر مناقض لمصالح الشريعة وما دعت إليه.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
الحج في القرآن الكريم،
برنامج حواري يتناول آيات الحج
التي وردت في بعض سور القرآن الكريم.
يعد البرنامج ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سريع السريع.
التلاوة بصوت الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل.
إخراج عبد الله بن محمد السلمان.